الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أولا أن مثل هذه التعاريف ليست بتعاريف حقيقية لكي يشكل عليها إشكالهم على التعاريف الحقيقية، وثانيا أننا لسنا بحاجة إلى ابتكار اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط، ما دام المدلول العرفي للكلمتين وافيا بحاجة الأصول. ومن خلال ذلك لا بد أن نلحظ الواقع الخارجي للواجبات، وحينئذ نرى أن ما من واجب في الوجود إلا وهو متوقف بحسب وجوبه على شيء ما، لا أقل من الشرائط العامة للتكليف كالبلوغ والعلم والقدرة. فلما كان الواقع الخارجي هكذا نستنتج حينئذ أن الإطلاق والاشتراط من المعاني النسبية، فرب شيء مطلق بالنسبة فرب شيء مطلق بالنسبة لشرط ومقيد بالنسبة لآخر. وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الواجب المشروط هو كل واجب إذا لوحظ بالنسبة إلى شيء يكون وجوبه مشروطا به، والمطلق ما ليس كذلك. بعد وضوح أصل التقسيم وما يقال في تعريف الأقسام، تعرض المصنف لبحث في غاية الأهمية، وقع الاختلاف فيه بين الأعلام، وهو ما يسمى بمبحث رجوع الشيخ إلى صباه بمبحث رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة، فاختار المشهور ومنهم الماتن رجوع القيد إلى الهيئة، بينما نسب إلى الشيخ الأعظم رجوع القيد إلى المادة. ولا بأس قبل الشروع في أدلة الطرفين من تقديم بعض الأمور. الأول، أنه على القول برجوع القيد إلى الهيئة يكون المشروط في الواجبات المشروطة هو الحكم والوجوب، لأن مفاد الهيئة هو الحكم، بينما على القول برجوع القيد إلى المادة يكون المشروط هو متعلق الحكم أي الواجب. الأمر الثاني، أن الأعلام لم يجزموا بصحة نسبة ما ذكر إلى الشيخ الأعظم، لأن النسبة المذكورة وإن كانت قد ذكرت في تقرير أبي القاسم الكلنتري لمباحث الشيخ، إلا أن هذه النسبة لم تظهر لنا من سائر كتب الشيخ، بل ظهر لنا في المكاسب عدمها. حيث إن الشيخ الأعظم في مبحث التعليق في العقود وشرطية التنجز اختار عدم جواز التعليق، واستدل على ذلك بالإجماع. فلو كان يمتنع رجوع القيد إلى المادة كما أفاده في التقرير لما كنا بحاجة إلى إبطال التعليق في العقود بمثل الإجماع، فإن الإجماع يستدل به على إبطال أمر يمكن تحققه، أما إذا كان تحقق ذلك الأمر ممتنعا فلا يستدل على عدمه بالإجماع. فاستفاد البعض من استدلال الشيخ في المكاسب على لزوم تنجز العقد بالإجماع أن الشيخ لا يرى رجوع القيد إلى المادة وامتناع رجوعه إلى الهيئة، وفيه نظر، يعني في هذه الاستفادة نظر ليس محلها الكفاية. فإذا واضح هذا الأمر الثاني، لماذا شككوا في نسبة هذا الأمر إلى الشيخ؟ لأنه في سائر بحوثه الأصولية والفقهية لم يظهر لنا هذا الأمر، بل ظهر لنا العدم بناء على صحة الاستشهاد بهذا المثال الذي ذكرناه. الأمر الثالث أن الوجوب يعرض على مركب المصلحة وهذه المصلحة قد تكون قائمة بذات العمل من دون تعنونه بعنوان من العناوين ومن دون اتصافه بوجه من الوجوه، وقد تكون مصلحة قائمة في الفعل بشرط اتصافه وتعنونه بعنوان من العناوين. فعلى الأول لا بد أن يكون الوجوب مطلقا، ولو شرط شرط فإنما يكون لأجل إبراز المصلحة وترتبها لا لأجل أصل اتصاف الفعل بالمصلحة، بخلافه على الثاني فإن الفعل حينئذ لا يتصف بالمصلحة إلا مع وجود ذلك الشرط الذي يوجب تعنون الفعل بعنوان من العناوين. فالشرط الذي يذكر حينئذ لا بد أن يكون شرطا لأصل الوجوب والحكم، وهذا معنى ما يقال من أن بعض الشروط تكون لأجل أصل الاتصاف، وبعض الشروط تكون لأجل الإبراز والترتب. فتحصل أنه بحسب مقام الثبوت إن كانت المصلحة قائمة في ذات الفعل فكل شرط يذكر في مقام الإثبات لا بد أن يكون لأجل إبراز هذه المصلحة وترتبها، فيكون من قيود ماذا؟ الواجب. وإن كان الفعل بحسب ذاته لا يتصف بالمصلحة إلا بتعنونه بعنوان ما، فتكون الشرائط المأخوذة في لسان الخطاب ترجع إلى الوجوب، لأنها الموجبة لتعنون الفعل بالعنوان الموجب لاتصافه بالمصلح. بعد وضوح هذه المقدمات الثلاث من المسلمات عند طرفي النزاع، يعني المشهور والمشهور والشيخ، أن الظاهرة اللغة العربية أن الشرط يرجع إلى الهيئة، هذا حتى الشيخ يعترف به، والسر في ذلك أن القضايا الشرعية من صنخ القضايا الحقيقية، والقضية الحقيقية وإن كانت بحسب الاصطلاح المنطقي قصيما للخارجية وتنضوي معها تحت مقسم من صنخ القضايا الحملية، لكنها لبا وجوهرا ترجع إلى قضية شرطية. يكون الجزاء فيها ملازما للشرط، والجزاء في القضية الشرطية هو مفاد الهيئة، فيكون المشروط بحسب ظاهر اللفظ هو الجزاء، هو الحكم لا المتعلق. إذن بهذا المقدار حصل الاتفاق بين طرفي النزاع. لكن الشيخ الأعظم على الرغم من اعترافه بهذا الظهور خالف في دعويين، الأولى أنه يستحيل أن يرجع القيد إلى الهيئة، ومن الواضح أنه في صورة الاستحالة لابد من رفع اليد عن ظهور اللفظ، صح اللفظ الظاهر أن القيد يرجع إلى ماذا؟ إلى الهيئة. لكن إذا كان مستحيلا لابد أن نرفع اليد عن هذا الظهور. نظير مثلا يد الله فوق أيديهم، لو قلنا أن اليد ظاهرة في الجارحة لكن لاستحالة أن يكون لله جسم نتصرف في هذا الظهور. واضح هذا الكلام؟ الدعوة الثانية أن القيد لبا وجوهرا لا بد أن يرجع إلى المادة. أما دعواه الأولى فبرهن عليها بأن المشهورة وما يقتضي التحقيق عنده أنه منصور أن المعاني الحرفية صنخ معان جزئية لما عرفت من التزام المشهور بأن المعاني الحرفية مندرجة في القسم الثالث من أقسام ماذا؟ الوضع، أعني الوضع العام والموضوع له ماذا؟ الخاص. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الجزئية لا يقبل التقييد، والسر في عدم قابلية الجزئي للتقييد أن التقييد شأن المفاهيم الوسيعة التي يراد تضييقها، والجزئي من أول الأمر هو مفهوم مضيق، فليس من شأنه التقييد. واضح الاستدلال؟ تقيد ماذا؟ تقيد المفهوم الوسيع، جزئي ليس مفهوما وسيعا. فإذن المقدمة الأولى المعاني الحرفية جزئية، المقدمة الثانية ماذا؟ الجزء لا يقبل التقييد. المقدمة الثالثة ثبت في أول الكتاب أن الهيئات حروف في الاصطلاح الأصولي، فبمقتضى هذه النقاط الثلاث يثبت أن الهيئة يمتنع تقيدها. فثبتت المقدمة، ثبتت الدعوة الأولى. الآن تعال نقرأ هذا المقدار. وين صرنا؟ بل يطلق كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان، الإضافة هنا بمعنى نسبة، لا حقيقيان، من المعاني النسبية لا من المعاني الحقيقية. وإلا لو قلنا من المعاني الحقيقية لم يكد يوجد واجب مطلق، ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ والعقل والقدرة والعلم، وهذه يسمى بالشرائط العامة. وإن كان البعض قد ناقش في ذلك، تحبون تعرفوا المناقشة أو نضمها إلى المجهولات كيف؟
ممكن نناقش من التكليف والمشروط يعني أما الوجوب يسر.
شو هو المشروط؟
تكليف.
تكليف يعني الوجوب، يعني الحكم التكليفي. يعني الآن عندنا حكم واجب ووجوب، ما عندنا شيء ثالث. نعم. نعم. أذكر جزء من المناقشة هكذا، ما في داعي تكتب شيء خسر. مثلا العلم من الشرائط العامة، فيقول هو أصلا ليس شرط للحكم، لأن الكلام عن الحكم هنا عن الحكم الإنشائي، والعلم لم يؤخذ في الحكم الإنشائي وإلا يلزم الدور، وإنما هو من شرائط التنجس. هذا بالنسبة للعلم. بالنسبة للقدرة، القدرة ليست شرطا للتكليف، وإنما هي شرط في حسن البعث، يقبح من المولى أن يبعث ماذا؟ العاجز، هي ليست من شرائط التكليف. بالنسبة للبلوغ والعقل، يقول ماذا؟ أن حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون يدل على أنه من أول الأمر غير مكلف، لا أن تكليفه معلق على تحقق البلوغ والعقل، من أول الأمر غير مبلغ. نعم، هذا إشكال الذي ذكر. فلذا أشكلوا على مثل العضد أنه لماذا قيد تعريف الواجب المطلق والمشروط باستثناء الشرائط العامة. يقول حتى لو أدخلنا في الاعتبار الشرائط العامة، يبقى عندنا واجب من الواجبات المطلقة من كل جهة. نعم. وإذا أردنا أن نبحث الكفاية على حقيقتها، نحتاج إلى عمر نوح عليه السلام. فالحري أن يقال إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه. والمشكلة وين؟ مشكلة أنه لتدني مستوى العلم. يعني الآن ما الفرق بين بحث الخارج وبين الكفاية؟ أنت في كل كتاب تدرسه مقتضى الدراسة أن كل شيء له دخالة في فهم هذا المطلب أن تتعرض له، صحيح؟ وهذا لا يسمى خارج، يسمى متن. هذا مقتضى الإنصاف هكذا. لكن عندما تدنى بحث الخارج صار يشرح مطلب الكفاية، وبعض مطالب الكفاية مثلا يحذفها، فلا بد أيضا أن يتنزل مستوى السطح حتى يصير هناك فرق بين، لأنه تدري ماذا يحصل بك إذا تريد تدرس الكفاية على حقيقتها، عندما تنتهي من الكفاية وتذهب إلى بحث الخارج ما يعجبك أي درس. نعم. الكفاية هكذا يعني بحسب ما ينبغي أن تدرس الكفاية، يعني كل شيء له دخالة، ما أنه نتعرض لنظريات أخرى زائدة، لا، هذا يصير بحث خارج. كل شيء له دخالة في فهم مطلب الكفاية ينبغي أن يتعرض له. لكن وإن كان بالقياس فالحري أن يقال إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه، إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه، وإلا فمشروط كذلك. وإن كان بالقياس إلى شيء آخر كان بالعكس. وإن كان لطيفة ترى، يعني فعل الشرط هنا ماذا؟ كان، وجواب الشرط كان. هذا يحصل كثيرا إذا كنت عم تفكر بالهست وأست باللغة الفارسية، فلا بد أن تأتي كان. نعم. ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه، أشرنا إلى ماذا؟ أشرنا إليه، ما هو الذي أشرنا إليه؟ إن كان وجوبه قبل قليل غير مشروط، يعني هو قبل قليل حسم المسألة لصالح من؟ لصالح رأي المشهور أن الوجوب يكون مشروطا أو غير مشروط، فالقيد يرجع إلى أي شيء؟ إلى الهيئة. هذا على نحو الإجمال أشار إليه، الآن يريد أن يفصله. واضح كما أشرنا إليه ما المقصود؟ خب، أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه، ثم إن الظاهر أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي. نعم، بل التسمية سوف هو يشير إلى ذلك، هو هكذا، وأشرنا إلى ذلك في صدر البحث، أنه يكون من باب الإسناد المجازي، إسناد الشيء إلى غير ما هو له بحال متعلقه. فحق المشروط أن يتصف به الوجوب فأسندناه إلى الواجب، هذا على رأي المشهور. طبعا على رأي الشيخ يكون الإسناد حقيقيا، الواجب هو المشروط لا الوجوب. كما هو ظاهر الخطاب التعليقي ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط من قيود الهيئة، وأن طلب الإكرام وإيجاب الإكرام هو المعلق على المجيء، لا أن الواجب، ما هو الواجب في المثال؟ الإكرام، لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به، بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا. يعني تدقيق في هذه الأمور جدا مهم، أن نعرف أين الحكم وأين المتعلق، وما هو مفاد الهيئة وما هو مفاد المادة، يعني يساعدنا على فهم كثير من الأمور.
يعني نفس الإطلاق فعليا ومطلقا في التفسير،
كيف
فعليا ومطلقا
اي في لانه اذا كان مطلق فمن دون هذا الشرط يكون فعليا اي لعدم وجود قيود. فلا تتوقف فعليته على فعلية شيء، فهو من منذ ان وجد وجد فعليا. وانما الواجب يكون خاصا ومقيدا، وهو الاكرام على تقدير المجيء. هذا المنفي طبعا. وانما الواجب يكون خاصا ومقيدا، هذا المنفي. منفي اين نفاه؟ في قوله لا ان الواجب يكون فيه يكون مقيدا، هذا المنفي، لان هذا راي المصنف. هذا يقول المقيد هو الوجوب لا الواجب هو المقيد، بحيث يصبح الوجوب فعلي ومطلق، والواجب المطلوب هو حصة خاصة منه وهو المقيد. هذا لا، هذا هو المنفي، وهو الإكرام على تقدير المجيء. فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه. سوف يأتي إن شاء الله أن المشروط عند الشيخ هو المعلق عند صاحب الفصول مع وجود تفاوت في البين. ما أدري في الحلقات أشرنا إلى ذلك، ويأتي عندما نبحث عن الواجب المعلق يأتي. كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا. هذه الدعوة الأولى، دعوة الأولى دعوة سلبية، الشرط ليس من قيود الهيئة. الدعوة الثانية دعوة إيجابية، الشرط من قيود المادة. واضح؟ خب. ولزوم كونه من قيود المادة لبا، لبا وواقعا هذا بمعنى واحد، تفنن في العبارة. ليش قال واقعا ولبا؟ في مقابل ماذا؟ يرحمكم الله، في مقابل اللفظ، لأن الشيخ اعترف، لذا يقول مع الاعتراف. هذا في مقابل واقعا ولبا، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أن الشرط من قيود الهيئة ظاهرا. صار واضح؟ أما امتناع كونه من قيود الهيئة، فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب، لأن الفرد الموجود من الطلب المستفاد من الطلب جزئي، لأن الهيئة من المعاني الحرفية والمعنى الحرفي جزئي. لا الفرد لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل، وهذا الفرد بماذا أنشأناه؟ بواسطة أداة وهي الهيئة، حتى يصح القول بتقييده بشرط أو نحوه. ما دام فردا لا يصح تقييده. فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة. هذا إثبات الدعوة الأولى. الدعوة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.